أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قلنا بأن هذه الجملة ليدخل المؤمنين والمؤمنات تعليل لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين، يعني أن الله تعالى أنزل السكينة عليهم ليزدادوا إيمانا، والنتيجة أنهم يدخلون الجنة، لأن الله تعالى لا يهمه الفوز في الدنيا وإنما يهمه الآخرة. ووصلنا إلى هذه الجملة: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، يعني الدخول الجنة هو الفوز العظيم. وهذه الجملة طبعا لتنبيه الناس، حيث إنهم يتصورون أن الفوز العظيم هو النصرة في الدنيا والغلبة في الدنيا. طبعا هذا المؤمنين يتصورون، وإلا عادة الناس أصلا حتى الغلبة على الكفار هم ما له أهمية عندهم، المال والمقام والجاه. ولكن المؤمنين لاهتمامهم بأمر الدين طبعا يعتبرون غلبة المسلمين على الكفار هذا شيء مهم، وهو شيء مهم فعلا. ولكن الله تعالى يقول الفوز العظيم هو الفوز بالجنة وليس هو الغلبة في الدنيا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. والفوز هو حيازة الإنسان للشيء، كما يقال أن الإنسان مثلا إذا غلب في المسابقة يقولون هذا فاز بالجائزة مثلا، يعني نال الجائزة واختص به. والله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني الفوز منحصر في هذا، ليس هناك فوز غيره. كل ما تتصورون من الفوز ومثلا من الحيازة، حيازة أموال وغير ذلك وجاه ومقام وغلبة حتى لو كان أمرا دينيا، فهذا مجرد أوهام لا حقيقة لها. والفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة. وكان ذلك عند الله، القيد عند الله في مقابل تصور الناس. عند الناس الفوز بالأموال وحتى الفوز بالغلبة في الدنيا، غلبة المؤمنين، هذا عند الله ليس فوزا عظيما، هذا اللي عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. عطف على ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. واضح هذا، عطف على هذا، فمعناه أن إنزال السكينة على المؤمنين سبب لدخولهم الجنة، كما هو سبب لعذاب المنافقين والمنافقات. كيف يصير هذا؟ فهذا صار مثار للسؤال في التفاسير، أنه كيف يمكن أن يكون إنزال السكينة سببا لعذاب المنافقين؟ إنزال السكينة سبب لدخول المؤمنين الجنة، خب هذا واضح لأنه يوجب زيادة إيمانهم، أما كيف يكون إنزال السكينة على المؤمنين سبباً لعذاب المنافقين والمشركين؟ ولذلك اختلفوا في أنه لا يمكن هذا الجملة يعني ليدخل ويعذب، أصلاً ما تتعلق هذه الجملة بجملة وهو الذي أنزل السكينة، أصلاً ما له علاقة بأنزل السكينة. فبعضهم يربطه بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا عظيما، فهذا الفتح يعني يرجع إلى أول السورة. وبعضهم يربطه بالجملة السابقة ولله جنود السماوات والأرض، والمفهوم من هذه الجملة مو نفس الجملة. ووجوه أخرى كلها بعيدة عن سياق الآيات، يعني ظاهر الآية هو هذا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ليدخل المؤمنين كذا ويعذب المنافق، ظاهره أنه أنزل السكينة لهذا الأمر. ولكن أشكل عليهم كيف يكون إنزال السكينة سببا لعذاب المنافقين. يحتمل أن يكون الوجه الأصح هو اختصاص إنزال السكينة بالمؤمنين، يعني هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين فقط، فلم ينزل السكينة على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فيبقون في تحيرهم واضطرابهم ويزدادوا كفرا ونفاقا، وبالطبيعة يعذبهم. هو هذا نفس عذاب، هو نفس هذا القلق والاضطراب والتحير عذاب، مضافا إلى أنه يوجب زيادة كفرهم ونفاقهم، لأن القلق والاضطراب منشأه الشك، الشك فيما حدث، ولذلك يسبب في عذابهم يوم القيامة أيضا. فيمكن أن يكون الوجه هو اختصاص نزول السكينة، يعني مو نزول السكينة على المؤمنين سبب لعذاب المنافقين، اختصاصه بالمؤمنين اللي معناه شنو؟ أنه لم ينزل السكينة على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فبالنتيجة هم بقوا على تحيرهم واضطرابهم، فهذا عذاب لهم، مضافا إلى أنه يوجب عذاب الآخرة باعتبار زيادة كفرهم ونفاقهم. هذا أعتقد أنه الأفضل في توجيه الآية. وبناء على هذا يمكن أن يقال، مو بعيد هذا من سياق الآية، أن الغرض هو بيان عذاب المنافقين مو المشركين، لأنهم هم الذين كانوا يحتاجون إلى السكينة في هذا الموضوع، يعني هم كانوا مخالطين مع المسلمين ومع المؤمنين، وهم كانوا مشاركين معهم في هذا القلق والاضطراب. المشركين ما لهم شأن في ذلك، المشركون ما كان لهم شأن. القلق والاضطراب الحاصل في المجتمع الإسلامي سواء المؤمنين أو المنافقين، والمنافقين باختلاف درجاتهم، كان من جهة أنه لماذا نحن نصالح المشركين، ولماذا نحن نصد عن العمرة ونسكت، مو هذا القلق، مو هذا السؤال اللي كان عندهم. فالله تعالى أنزل السكينة على المؤمنين، أنزل السكينة على أساس أنه هذا أمر الله وهذا حكم الله وهذا فيه المصلحة الصحيحة. ولكن المنافق لم ينزل في قلبه سكينة، فبقي على قلقه واضطرابه، لماذا نحن، ليش صار هالشكل، يعني شنو السبب؟ طبيعي أن هذا المنافق هو بالأصل لم يؤمن بالرسول إيمانا، متزلزل، مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين مترددين، فهذا يزيد في ترديده وفي شكه، لا بين أنه ماكو شيء. لو كان يعني الإنسان اللي هو شاك في أصل دينه كل ما يجد شيء اللي لا يجد له حلا يزيده شكا واضطرابا، فالمنافق هو الذي كان يحتاج إلى أن ينزل عليه السكينة، الله تعالى لم ينزل عليه السكينة، ولم يزل عنه الشك، وإنما أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اللي كانوا كان لهم إيمان، ترددوا ترددا بسيطا. يعني طبيعي أن الإنسان يحصل له ترديد ويحصل له توهم، أما المنافق اللي هو أصلا يتحين الفرص حتى يضرب الإسلام، لا، الله تعالى يزيده كفرا ونفاقا. إذن فلا يبعد أن يكون المراد الغرض يعني هنا ويعذب المنافقين والمنافقات فقط. إضافة المشركين والمشركات مو لأنهم أيضا لم ينزل السكينة عليهم فبقوا، لا، ضميمة المشركين للتنديد بالمنافقين أكثر فأكثر. يعني أنتم في صف المشركين، جعلهم في صف المشركين تنديد آخر بهم، وإلا هم الأصل في هذا العذاب، لأنهم هم الأصل في عدم نزول السكينة. ولهذا شاهد في الآية، والشاهد هو الوصف، يقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أي ظن سوء هذا؟ سيأتي في نفس السورة أن هؤلاء ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. المنافقون كما نقلنا عنهم قالوا بعد أن خرج الرسول إلى العمرة، قالوا هذا ما يرجع، ما يرجع. فهذا هو هذا الظن اللي يعبر عنه في هذه الآية، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والدائرة أيضا كما سنذكر أيضا هذا شيء خاص بالمنافقين، كانوا يتصورون أن الله تعالى يعني أن الدائرة والمصيبة قد أحلت بالرسول وأصحابه، فالله تعالى يقول عليهم دائرة السوء. إذن فهذه الصفات كلها خاصة بالمنافقين، ما لها علاقة بالمشركين أصلا، ما كانوا ضمن هذه المجموعة اللي ظنوا بالله ظن السوء وطلبوا للرسول دائرة السوء أو رجوا للرسول دائرة السوء عليهم دائرة السوء. فالآية لا يبعد أن يكون المعنى يعني بصورة واضحة ليعذب ويعذب المنافقين والمنافقات، يذكر في ضمنهم المشركين، إما بمعنى أن هؤلاء أيضا كالمشركين أو فيهم شرك باقين على شركهم. بعضهم كان هم كلهم من أصل مشركين، هؤلاء كانوا في الأصل في قبل أن ينزل الرسول فيهم مشركين، آمنوا حسب الظاهر غصبا عليهم يعني في ضغط المجتمع آمن إيمان ظاهري، فهم في الواقع مشركون أصلا. يعني لا يقصد بالمشركين مشركي مكة، هم هؤلاء أنفسهم، يذكر المشركين ليبين أن المنافقين والمشركين سواء، بل المنافقين أضر على الإسلام وأشد عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الظانين بالله ظن السوء، السوء مصدر والسوء اسم للمصدر، يعني الشيء اللي الإنسان ما يحبه يبغضه هذا سوء يسيئه. الظن بالله ظن السوء، الظن يعني الاعتقاد اللي مو دائما يستند إلى دليل وإلى رؤية وإلى شاهد منطقي، غالبا الظنون يعني تحصل للإنسان بأمور خارجة عن الذهن، يعني مو شيء دليل واقعي يظن بذلك. وغالبا يقال الظن في الاعتقاد الذي يحصل من الأحاسيس والشعور مو من الدليل، يعني مثلا شيء يأثر في عواطفك في إحساسك فتظن شيئا، هذا يقال له ظن، يعني ما يستند إلى دليل منطقي. والظن بالله ينبغي أن يكون الإنسان يحسن الظن بالله، والله تعالى يقول حسب ما ورد في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن، يعني إذا العبد المؤمن يحسن الظن بي فأنا عند حسن ظنه، يعني أعمل معه كما هو يظن. وإذا الإنسان يسيء الظن بربه فالله تعالى يعامله مثل ما هو يظن. وطبيعي أن المؤمن الواقعي الذي يؤمن بربه دائما يحسن الظن به، مو معنى يحسن الظن به أنه دائما يتوقع أن الله تعالى يدر عليه الأموال والأرزاق، وهذا إحنا هذا الشيء اللي يحبه، ودائما يكون في رفاه والعيش رغد وكذا، لا مو هذا معنى. الذي يحسن الظن بربه لا يرى من ربه إلا الخير، كل شيء كل شيء يصير يقول هذا خير، حتى أشد المصائب. ابن زياد يقول لزينب سلام الله عليها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فتقول: ما رأيت إلا جميلة. هذا الشيء اللي صار من الله جميل، منكم قبيح، مو من الله، اللي صار من الله جميل. المؤمن كل ما يجد من المصائب الشديدة أيضا يحسن الظن بربه ويرى أنه خير، ويعلم أن الله تعالى إنما ابتلاه بهذا البلاء لكي يجزيه أحسن الجزاء، والله تعالى لا يجزي هذا الجزاء إلا بهذا البلاء. فهو يعلم بأن هذا التحمل وهذا الصبر من الله، يعني الله تعالى طلب منه هذا ليجزيه، كما ورد في الروايات كثيرة وحتى في الآيات إشارة إلى ذلك، أن الله تعالى يريد أن يبلغ بعبده مقاما لا يبلغه إلا بهذا، فهو لا يجد فيه أي شر أصلا، حتى لو كان كله من الله، يعني شيء طبيعي مل من ظلم الناس. فالإنسان المؤمن يحسن ظنه بالله دائما، فهو دائما في راحة وأمان واطمئنان كل ما يصير، وما يهم أصلا. طبيعي أن الحياة الدنيا مليئة بالأخطار وبما ينافي الميول، شيء طبيعي، هذا مستحيل أن أي إنسان يعيش في الدنيا وهو يجد كل رغباته، مستحيل، ماكو أي واحد في العالم. لكن المؤمن في راحة، لأنه كل ما يجد يجد أنه من الله، وكل ما هو من الله فهو خير، فهو مرتاح لا يجد شرا أصلا. ولكن المنافق والكافر اللي ما يعتقد بأن الله يحسن به أو يريد له خيرا، حتى لو هو في بلهنية من العيش وفي هناء ورغد، مع ذلك هو دائما في قلق واضطراب، لأنه لا يستند إلى ركن وثيق في الحياة، ولا يعتقد بالله، أو حتى لو يعتقد بالله ما يعتقد أن الله يريد به خيرا، فهو دائما في قلق واضطراب، شيء طبيعي. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. دائرة كل ما يصيب الإنسان، كل ما يصيب الإنسان يعبر عنه بالدائرة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. يتربص بكم الدوائر يعني ينتظر أن تنزل بكم المصائب، الدوائر يعني المصائب، الدائرة يعني المصيبة، كأن هذا الشيء يحيط بالإنسان، دائرة يعني يدور به ويحيط به، ولذلك يعبر عنه بالدائرة. عليهم دائرة السوء، إما هو دعاء، يعني الله تعالى يدعو عليهم بأن يكون عليهم دائرة السوء، أو أنه قضاء وحكم، يعني ليكن عليهم دائرة السوء، أو أنه إخبار أن دائرة السوء ستحيط بهم لا محالة، حتى لو كانوا في الدنيا في رغد من العيش، هم ما كانوا في رغد الحمد لله، ولكن في الآخرة عليهم دائرة السوء على الأقل، في الدنيا أيضا عليهم دائرة السوء. طبعا الاحتمالات ثلاثة، ولكن أقوى الاحتمال أن يكون قضاء وحكم دعاء يصير من الله، مو أنه ما يصير. ليس معناه الطلب، طبعا الدعاء من الله أيضا ليس معناه الطلب، بل معناه أيضا يعود إلى نوع من القضاء والحكم. وذيل الآية يدل على أن كله قضاء وحكم أو إخبار، إما قضاء وحكم من الله يعني ليكن عليهم دائرة السوء، أو أنه إخبار أنه ستحل بهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم، دائرة السوء هذا نسميه في الأدب إضافة بيانية، يعني دائرة هو سوء، دائرة السوء يعني دائرة يعني شيء يحيط به وهو كله سيء. سوء قلنا مصدر، والمصدر إذا أطلق على الشيء معناه أنه في غاية السوء، يعني كأنه كل السوء. السوء مصدر، هذا مو سيء، هذا نفس السوء. عليهم دائرة مصيبة وحادثة كأن كلها سوء، مو أنه شيء سيء. وغضب الله عليهم، ومر الكلام حول الغضب والرضا وهذه الصفات وإسنادها إلى الله كيف يكون. ولعنهم يعني طردهم من رحمته، وهذا أهم شيء، الإنسان أو أي شيء آخر يحتاج إلى رحمته تعالى، فإذا طرده من رحمته فلا ملاذ له. وأعد لهم جهنم يعني هيأ لهم، وساءت مصيرا، بعد ماكو مصير سيء أسوأ من هذا. فهذه الأمور غضب لعن أعد، هذا طبعا إما قضاء وحكم وإما إخبار، ظاهره إخبار يعني أن هذا شيء حدث بالفعل، فهذا يدل على أن عليهم دائرة السوء أيضا قضاء وحكم، أو أنه إخبار مو أنه دعاء. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، هذا تكرار لنفس الجملة سابقا، وأوضحنا المعنى لله جنود السماوات والأرض، ولكن هناك وكان الله عليما حكيما، وهنا وكان الله عزيزا حكيما. التكرار لاختلاف المورد، هناك كان بعد بيان إنزال السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، لبيان أنه إنزال السكينة شيء بسيط يعني مو شيء مهم، الله تعالى ينزل السكينة لأن كل الأمور بيده وكل العوامل تحت إرادته. جنود السماوات والأرض قلنا يعني العوامل الغيبية والعوامل الطبيعية التي تحقق الأمور، فالله تعالى إذا أراد أن ينزل السكينة كل الأمور بيده تنزل السكينة. وهنا يريد أن يقول أن المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات يعذبهم وعليهم دائرة السوء، لا تستغربوا شلون عليهم دائرة، هذا بيد الله يلقيه على من يشاء، دوائر السوء أو الغضب أو جهنم إلى آخره كلها بيد الله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، وعبر هنا بالعزيز، هناك عليم، عليما حكيما يعني يعلم من يستحق أن يدخله الجنة، وهنا عزيز يعني يعمل ما يشاء لا ينفذ في إرادته شيء. فيعني يمكن واحد يستغرب أنه كيف الله تعالى ينزل على هؤلاء دائرة السوء، يعمل ما يشاء كما سيوضح أيضا في آية أخرى. كل شيء بيده، وهو إذا أراد ما حد يقدر يمنعه من إرادته، فينزل عليهم دائرة السوء وأعد لهم جهنم إلى آخره، كل ما يريد أن يعذب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في هذا الجملة توضيح سنذكره إن شاء الله فيما يأتي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه الجملة بحثنا سابقا عنها في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يصف الله رسوله صلى الله عليه وآله بثلاث صفات: أنه شاهد، وأنه مبشر، وأنه نذير. الكلام هنا في السبب في هذا البيان، يعني لماذا الله تعالى ذكر هذا الوصف وهذا الجملة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فبعض المفسرين يقول بأن الله تعالى يريد هنا أن يبين، يعني هذه مجموعة من الآيات، هذه الآيتين ثم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، كل هذا مرتبط مع بعض هذه المجموعة. فبعض المفسرين يقول بأن الله تعالى يريد أن يبين هنا للناس دور الرسول وعظمة الرسول، أنه شاهد وأنه مبشر وأنه نذير، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه إلى آخره. فهذا لبيان عظمة الرسول حتى يهتم المسلمون ببيعتهم مع الرسول، ولا يعتبرون يعني كأنهم بايعوا إنسانا عاديا، هذا رسول الله. فالمهم أنهم يعلموا عظمة الرسول، يعني الآيات تريد تبين مقام الرسول وعظمة الرسول. وأنا أرى أن الآيات لا تريد أن تبين ذلك، بل تريد أن تبين للناس أن الرسول مع أنه عظيم، ولكنه هنا دوره دور الوساطة، ويريد أن يبين للناس عظمة البيعة مو عظمة الرسول. يريد أن يبين لهم أنكم لم تبايعوا الرسول بل بايعتوا الله، فإذا أنتم تخالفون هذا البيعة تخالفون الله ما تخالفون الرسول. لا تتصوروا أن بيعة الرسول كبيعة أي زعيم اجتماعي أو أي قائد جيش فتخالفونه إذا رأيتم الخطر مثلا محدقا بكم. لا، أنتم ما بايعتوا الرسول، بايعتوا الله. مقدمة لهذا يقول أن الرسول شاهد ومبشر ونذير، يعني واسطة، مع أنه أعظم الخلق، طبيعي أعظم الخلق لأنه وسيط بين الخلق وبين الله، ماكو شيء أعظم من هذا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكل العظمة في هذا الجملة يوحى إلي. صحيح هو بشر مثلنا، بشر مثلنا ما يختلف عن أي شيء إلا في هذا يوحى إلي. هذا الفرق فرق بين السماء والأرض، يعني يوحى إلي مو شيء بسيط. ولكن مع ذلك المهم المقصود في هذه الآيات ليس هو التنبيه على عظمة الرسول، بل التنبيه على عظمة البيعة، وبيان أن الرسول دوره دور وسيط مع عظمته. فأنتوا لازم تديرون بالكم على أنه أنتوا اللي بايعته هو الله ليس هو الرسول. هذا الفرق اللي نذكره شيء مهم يؤثر في فهم الآية التالية: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. هذه الضمائر لمن ترجع؟ فكثير منهم يقولون أنها غير الأخيرة، تسبحوه كل للرسول، هذا خطأ، كل يرجع إلى الله. أصلا الاهتمام هنا هو بالله، وأنكم أنتم تبايعون الله، تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. الكلام في معنى الشاهد، الرسول بشير مبشر ونذير، واضح كل الرسل مبشرون ونذر. طبعا دور الرسول أصلا بصورة عامة هو البشارة والإنذار، وأهم شيء هو الإنذار مو البشارة. البشارة بالجنة والإنذار عن النار، وأكثر شيء هو صفة الإنذار. ولذلك في كثير من الآيات يعبر بالنذير، نذير، أهم شيء هو أنه نذير، قليل اللي يؤشر على أنه بشير، المهم أنه نذير. لأن المهم أن الإنسان، البشر كقطيع غنم ما يعلمون ولا يشعرون بالخطر المحدق بهم، ما يعلمون أنهم يساق بهم إلى أي مكان، ما يعرفون، يتصورون أنهم أتوا إلى هذه الدنيا كغنم يرعى أعشاب حلوة وجميلة ومشغولين مرتع، يأكلون ليلا ونهارا ثم يموتون، انتهى الأمر كما يموت الحيوان. لا، مو هذا. المنذر يخبرهم بخطر كبير وعظيم الناس غافلون عنه. هذا دور الرسول، دوره أن يخبر الإنسان أنك لم يخلقك الله للرعي، مو أنت مو مثل الغنم، مو مثل الحيوان. الله يريد منك شيء، يريد منك أن تصل إلى مقام ومقام العبودية لله. إذا ما وصلت إلى هذا المقام مصيرك النار. فهذا الخطر يجب على الرسول أن ينذر الناس به. وأما الشاهد، شنو معنى الشاهد؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قلنا في سورة الأحزاب أن الشهادة على ثلاث أوجه، يعني ثلاث احتمالات فيه. الاحتمال الأول أنه شاهد على أعمال الناس، كأي زعيم اجتماعي، أي قائد، شاهد على ظواهر أعمال الناس، يجد ظواهر أعمالهم، فطبعا بهذا الظواهر ربما يصل إلى بواطنها وإلى خبايا نفوسهم وإلى نياتهم وضمائرهم، ولكن الذي يراه ويشاهده هو ظواهر الأعمال. هذا احتمال. هناك آية تقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كثير من المفسرين يقولون بأن المؤمنون كيف يرون الأعمال؟ يرون ظاهر الأعمال. فإذا رؤية الرسول أيضا رؤية لظاهر الأعمال بهذا القرينة. هذا أحد معاني الشهادة، والمعنيين الآخرين في الليلة الآتية إن شاء الله، والحمد لله.